نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يسرني أن أرى هذا المنظر الذي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. والحقيقة يطلب العلم لأهم الأهداف والمقاصد، يطلب العلم ليرفع الإنسان عن نفسه الجهل، فالجهل داء وسبب الشرور وسبب الشقاء في الدنيا والبرزخ والآخرة. والعلم نور يضيء الله عز وجل به لحامله، لطالبه وحامله وناشره، والعمل به يضيء الله عز وجل له به الطريق إلى مرضات الله عز وجل ودار كرامته. فلنستصحب الصدق في الطلب والإخلاص في الطلب والمواصلة في الطلب بدون ملل وبدون تكاسل أو تغافل. فالأمر جد، أنت بحاجة العلم لترفع الجهل عن نفسك ولتعمل بعلمك ولتنشره أينما حللت وأينما كنت، وأن تصبر على ما ينالك من أذى أو تعب ونصب، سواء في حال الطلب أو في حال العمل أو في حال النشر. فالجزاء عند الله عز وجل عظيم وجزيل لطالب العلم وحامله وناشره، بشرط الإخلاص والصواب ودوام الاحتساب وابتغاء الأجر من الله عز وجل العزيز الوهاب. وهذه المجموعة التي بين أيديكم الآن وصيتي لكم أن تحتفظوا بها. ففي هذه المدة الوجيزة اليسيرة التي تقيمونها في هذا المكان حول الله وقوته ومشيئته، يمكن أن تستوعبوا ما فيها من متون وتعرفوا ما فيها من معاني، ثم ترجعون كل في محله بحول الله وقوته وبالسلامة، وتنشرون ما علمتم وفهمتم، هذا في مسجده وذاك في مجلسه وهذا مع إخوانه وأقرانه ومع أسرته، وهكذا كل مكان هو محل لنشر العلم. في المسجد وفي المدرسة وفي السوق وفي المجالس وكلما سنحت الفرصة لطالب العلم نشر ما عنده ولا يتجاوز، ينشر في حدود ما يعلم ولا يتجاوز ذلك. وهكذا بإذن الله ينمو العلم ويعظم الأجر ويرضى الرب تبارك وتعالى الذي رفع قدر العلم والعلماء، كما درستم وكما سمعتم، وفقنا الله إياكم. وفي هذه المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم للتبرك والاستعانة بالله تبارك وتعالى. الله أعرف المعارف في اللغة العربية، وبقية أسماء الله الحسنى تضاف إلى هذا الاسم الكريم، لذا تقول الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، من أسماء الله، فهي تابعة له وتضاف إليه، لا العكس. لا تقول الله من أسماء الرحمن، تقول الرحمن الرحيم من أسماء الله. إذن فهو أعرف المعارف، لأنه دال على ذات الله المقدسة، والرحمن صفة لله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم صفة ثانية. وفي أوجه من الإعراب تلتمس من كتب النحو، وهذه المقدمة يطلق عليها براعة الاستهلال، لأن الناظم رحمه الله بدأها بما يدل على موضوعاتها، والموضوعات بيان التوحيد بالتفصيل، وبيان ما يضاد التوحيد كذلك بالتفصيل. وإذا عرف التوحيد بالتفصيل وعرف ضد التوحيد كذلك، استفاد طالب العلم معرفة عظيمة لعقيدته، فهو يعمل بها وهو مطمئن، وينشرها في الناس وهو مطمئن أن يستفيد الناس من علمه، ويأمن على أنفسهم من غلطه. لذا قال الناظم رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أي ابتداء هذا المؤلف الذي هو أول مؤلفات الشيخ حافظ رحمه الله، وذلك بعد أن دخل المدرسة بسنتين، دخلها عام 1360، وألف هذا المؤلف في العقيدة عام 1362. والبدء ببسم الله وبالحمد لله، هذه هي السنة في المؤلفات وفي المكاتبات وفي الخطب، لما في ذلك من البركة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. وفي قوله مستعينا منتزع من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله تبارك وتعالى نوع من أنواع العبادة، إذ لا نجاح لأحد في أمر من الأمور إلا إذا أعانه الله عز وجل عليه وأقدره. وفي قوله راض به، أي بالله تبارك وتعالى معينا ومدبرا وحافظا وناصرا وحده دون سواه. وفي قوله والحمد لله كما هدانا، الحمد هو الثناء على الله بكل جميل على ما يليق بعظمته وجلاله، وهو لله تبارك وتعالى على سبيل الكمال وعلى سبيل الاختصاص. فاللام في قوله لله تفيد الاختصاص، أن الحمد الكامل هو لله وحده دون سواه، فهو سبحانه حمد نفسه وعلم الأمة أن يحمدوه في كثير من سور القرآن، ومنها قول الله تعالى في أفضل سورة أنزلت الحمد لله رب العالمين. وهكذا في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفي قوله سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية، وفي قوله عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وفي قوله عز شأنه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا إلى غير ذلك من تكرار هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة الشاكرين لله والحامدين له على نعمائه وعلى كل حال من الأحوال. ومن جملة ما أنعم الله تبارك وتعالى به على من شاء من هذه الأمة هي الهداية، إذا قال الشيخ كما هدانا كأنه يقول والحمد لله على هدايته لنا، هدانا إلى سبيل الحق. فالهداية هدايتان، هداية دلالة على فعل الخير وترك الشر، على فعل الطاعة وترك المعصية، على فعل موجبات رضا الله تبارك وتعالى وموجبات سخطه وأليم عذابه. وهذه الهداية أوحاها الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، وأمره أن يبلغ الأمة، فمن استجاب لدعوته نفعه الله تبارك وتعالى بهذه الهداية الكتاب والسنة وما في الكتاب والسنة من الدلالات على الخير والتحذير من الشر والبيان الواضح لطريق الجنة والبيان الواضح لطرق النار والعياذ بالله. وهداية ثانية وهي هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل بصلاح القلوب وصلاح الجوارح وصلاح النفوس وصلاح العقول، هداية توفيق يملكها الله عز شأنه. ولذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية توفيق. وأما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فيملكها البشر وأئمتهم الرسل والأنبياء بينوا للناس ما أوحاه الله عز وجل إليهم، وطلاب العلم ورثة الرسل والأنبياء، وجب عليهم أن يبينوا ما ورثوه وعلموه وبذلوا جهودهم فيه مخلصين لله تبارك وتعالى في ذلك. لذا رفع الله عز وجل قدرهم ومقامهم بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فطوبى لمن سلك طريق العلم صادقا مخلصا محبا راجيا في الله تبارك وتعالى أن يجزيه أحسن الجزاء، ولا يطلب العلم الشرعي إلا من أحبه وأحب من أنزله وأحب من بلغه. أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب كل ما أحبه الله وأحبه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيظفر بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المرء مع من أحب. أنت أحببت الرسول الكريم وأحببت ربك فوق محبة كل مخلوق، وأحببت الرسول الكريم فوق محبة كل إنسان حتى من نفسك، وأحببت من يحب الله ورسوله، فأنت تحشر مع من أحببت. فهنيئا لطلاب العلم الذين عرفوا قدر العلم ولماذا يطلب العلم. قال الشيخ والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. فهداية الله إلى سبيل الحق، والحق هو ما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، الكتاب العزيز الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وإلى السنة المطهرة التي هي الوحي الثاني، والكتاب والسنة صنوان لا يفترقان، يشهد بعضهما لبعض بالجودة والكمال والسلامة وحمل الهداية للأمة إلى غير ذلك من الفضائل والمحاسن. إذن فالحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة من الأحكام وبيان الحلال والحرام والترغيب والترهيب وبيان الوعد والوعيد والحدود إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي من قرأ القرآن عرفها أو عرف الكثير منها. وهكذا السنة محلها من الكتاب محل رفيع فيها البيان لما أجمل من آيات الكتاب كآيات الصلاة وآيات الزكاة وبقية الأحكام بيانها بالتفصيل في السنة المطهرة كما جاءت السنة بأحكام مستقلة وكما جاءت السنة بأحكام تتفق مع أحكام القرآن، فلا يجوز لأحد أن يقول نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة كما فعله الزائغون عن الحق ويستدلون بآيات يلبسون بها على الناس، منها قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومنها تبيانا لكل شيء، وكأنهم لم يحتاجوا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كفر صريح، من ادعى أنه لا يحتاج إلى سنة رسول الله كفر بذلك. إذن فالحق بحذافيره كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم في كل زمان ومكان. هذه مصادر التشريع هي الحق، ومنها الحق. وأول الحق، أول الحقوق كما سيأتينا، هو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، لأنه أول الأحكام وأول الحقوق وأول مسؤول عنه وأساس الدين وقاعدته، توحيد الله وعدم الإشراك به. فأكد الشيخ الحمد بقوله أحمده سبحانه، أي أثني عليه وأجله وأقدره لأنه المستحق للحمد لما له على مخلوقاته من مخلوقات الأرض والسماء من الفضل والإنعام. سبحانه أي تنزيها له عن كل نقص وعيب، وهذه عقيدة المؤمنين، ينزهون ربهم عن كل نقص وعيب ويثبتون له أسماءه الحسنى وصفات الكمال والجلال على كما علمهم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشكره الشكر على نعم الله عز وجل، والحمد والشكر مترادفان أي لمعنى واحد. قد قال بعض العلماء بالفرق بينهما بأن الحمد أعم من الشكر والشكر أخص، ولما كان الإنسان محل النقص والخطأ قال المؤلف رحمه الله ومن مساوي عملي أستغفره. وفي الخطبة النبوية المعروفة ومن سيئات أعمالنا، أي نستغفره من سيئات أعمالنا، والله عز وجل هو غفار الذنوب لمن تاب إليه وأناب كما قال وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأستعينه على نيل الرضا كما أسلفت. هذه الجملة منتزعة من قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ونيل رضا الله تبارك وتعالى يدرك بفعل طاعته وترك معصيته، بفعل الخير وترك الشر، بالطاعة لله عز وجل الذي أمرنا بطاعته، والطاعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والطاعة لمن أمر الله تبارك وتعالى بطاعته في حدود الشرع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي آيات كثيرة أمر الله بطاعة الوالدين وبطاعة من له حق الطاعة في حدود الشرع. والرضا من الله تبارك وتعالى من النعم العظيمة، لأن العبد إذا نال من الله الرضا نال كل خير. ظفر بخيري الدنيا والآخرة. قال وأستمد لطفه فيما قضى. القضاء والقدر من الله تبارك وتعالى أحد أركان الإيمان، وكل شيء بقضاء وقدر من الخير والشر والسراء والضراء والرخاء والشدة، القليل والكثير كله قد جرى به القلم، كما ثبت في الحديث أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر، بل لا بد أن يأتي كل شيء من سعادة وشقاوة ومن صحة ومرض ومن غنى وفقر ومن رخاء وشدة، وكل حدث من الأحداث سواء بفعل العباد أو بدون اختيارهم قد جرى به القلم، فلا بد أن يكون كما جرى به القلم. وهذا هو التقدير الأزلي الذي ترجع إليه جميع المقادير، تقدير في بطن الأم والتقدير الحولي والتقدير اليومي كلها ترجع وتعود إلى التقدير الأزلي. فالناظم رحمه الله أعلن افتقاره، بل افتقار الأمة جمعاء من عالم الأرض والسماء كلهم يفتقرون إلى الله تبارك وتعالى ويصمدون إليه في قضاء حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وفي جميع شؤونهم الدينية والدنيوية. ثم بعد ذلك دخل في الموضوع الذي أراد بيانه، وهو إظهار العقيدة التي يجب أن يكون عليها المسلم، فقال وبعد إني باليقين أشهد. أي يخبر أخبر بأنه باليقين لا بالشك يشهد ويخبر شهادة موصوفة بالإخلاص، شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. وهنا يتجلى بيان التوحيد وتصحيح الاعتقاد، أن يشهد الإنسان شهادة الحق أنه لا تجوز العبادة إلا لله الخالق الرازق الإله الواحد المدبر لجميع الأمور والمتصرف في الكون بأثره بما يشاء ويريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذن لا عبادة يجوز أن يتوجه بها العبد إلا لله المستحق لأن يعبد فلا يكفر. ثم وصف الله تبارك وتعالى ونزهه عن النقائص والعيوب فقال: من جل عن عيب وعن نقصان، أي ترفع الله عز وجل عن العيوب وعن النقصان. وإذا نفيت عن الله النقائص والعيوب وجب أن تثبت له صفات الكمال والجلال والجمال. والذين يصفون الله بالنقص والعيب هم أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين، كما فعلت اليهود حيث أخبر الله عنهم بذلك. ورد عليهم بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأما المؤمنون فإنهم ينفون عن الله جميع النقائص والعيوب ويثبتون له صفات الكمال والجلال باطنا وظاهرا. فهذا البيت ضمنه المؤلف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والذي يليه ضمنه معنى شهادة أن محمد رسول الله بقوله: وأن خير خلقه محمدا. من جاءنا بالبينات والهدى، وهذا هو الحق، أن خير الخلق من عالم الأرض والسماء هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العربي الهاشمي عليه صلوات الله وسلامه. لا يفضله ملك ولا نبي ولا من دونه، فهو خير خلق الله أجمعين. هذه عقيدة المؤمنين. ومن أوصافه التي هي أكمل الصفات وأجلها بأنه جاء بالبينات من عند الله، وجاء بالهدى من عند الله تبارك وتعالى. البينات التي تبين بها الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي، وبالهدى الذي هو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. وعموما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل فضيلة دعا إليها وعمل بها ونشرها وبلغها في الأمة، وأمر ورثته من طلاب العلم أن يبلغوا ما بلغ. والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في أسئلة شيخ؟ في أسئلة؟
في أسئلة؟
نعم.
تفضل تفضل بعضها.
طيب اختار من اختيار.
نعم. لا إله إلا الله. أخاف أن الأسئلة كتابتها تشغلهم عن الدرس.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول
تفضل المكرم.
يقول فضيلة الشيخ زيد المدخلي، نشهد الله على محبتكم في الله ومن أجله، صحبتم الشيخ أحمد النجمي رحمه الله مدة طويلة، فهل لا حدثتمونا عنه بما يثلج صدورنا ويجعلنا نتذكره ونذكره بخير وندعو له أثابكم الله؟
أولا أن الدعوة بالخير له ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أمر مطلوب وفيه الأجر الكثير، فقد جاء في الآثار أن من دعا لأخيه المؤمن كان له بكل دعوة بكل مؤمن حسنة. إذا دعوت عموما للمؤمنين والمؤمنات كسبت من الحسنات ما لا يحصى، فهذا يبذل، وبالأخص للعلماء الذين إذا ذهب العالم منهم كما جاء الحسن البصري رحمه الله يقول موت العالم ثلمة في الإسلام لا يشدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. فالحديث عن الشيخ أحمد يحيى النجبي رحمه الله لا تكفي له هذا الوقت لأننا على انصراف، لكن أعيدكم إن شاء الله تعالى بحديث عنه وعما عرفته. وأما الدعوة لا تتأجل، دعوتكم له لا تتأجل إلى وقت البيان، من الآن ندعو له ويدعو بعضنا لبعض، والله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، وإن شاء الله على وعدي إن شاء الله تعالى.
هذا طلب، يقول السائل أنك أنت شيخنا وشيخ المنطقة بعد وفاة شيخنا النجمي رحمه الله، فنرجو منك أن تصبر علينا وتتحملنا وتدعو لنا بالخير.
حقيقة طلب طيب من عاقل، والصبر من الواجب أن يكون متبادل بين المعلم وبين المتعلم، وليعلم الجميع أن المعلم والمتعلم في الأجر سواء، ومنزلتهم عند الله عز وجل رفيعة، ويتفاضلون بقدر ما يقوم بقلوبهم من الإيمان والحب لطلب العلم. فأبشركم أن المنطقة فيها خير كثير من أهل العلم والجامعيين ونتعاون بحول الله جميعا على المواصلة في الطلب والنشر، كل في محله، وطالب العلم كالغيث أينما حل نفع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في إحدى النسخ في قوله بالحق مألوها، هل هو صواب؟ نعم، النسخة اللي عندنا موجود بالحق مألوها في النسخة عندنا بالحق مألوه، وهو يقول
ما هو الملاحظ
هنا في النسخة عندنا مألوه صفحة كم؟ 103. يقول هنا بالحق مألوه سوى الرحمن، بالحق مألوه
قبل
يقول وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان.
ما في غلط، نائب فاعل.
نعم،
مألوه نائب فاعل، ما في غلط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قول بعض الناس يوم الجمعة جمعة مباركة، يعني التهنئة يهنئ بعضهم بعضا بهذه اللفظة جمعة مباركة؟
هذه ليست من السنن، بس يعتبروها دعوة، يعني من الدعاء، يعني جعل الله عليك هذا اليوم مباركا، لكن ليس شيء وارد عن السلف بأنه كان يقول بعضهم لبعض هذا. والابتصار الحقيقة على السنن فيه الصلاح والفلاح. لكن إذا قال له تقبل الله سائر أعمالك سوى يوم جمعة وغيره، تقبل الله منا ومنك، لا حرج.
أصبحت الشيخ اليوم منتشرة كل جمعة؟
لا، هذه ليست من السنن، حسب ما أعلم بأنها ليست من سنة السلف. إذا تلاقوا يوم جمعة قال بعضهم لبعض هذا الكلام، يدعو أن يتقبل الله من الجميع، وهذا في كل وقت من الأوقات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل جاء في البخاري تعليقا جزما به أن جرير بن عبد الله كان يضع سواكه في الماء ويأمر أهله بالوضوء منه، وصححه المحدث الألباني أو حسنه في صحيح أبي داود، فهل يستدل به القبوريون على جواز التوسل بذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وما توجيه ذلك؟
أعد هذا نسمعت الأول.
جاء في البخاري تعليقا جزما به أن جرير بن عبد الله كان يضع سواكه في الماء ويأمر أهله بالوضوء منه، وصححه أو حسنه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، فهل يستدل به القبوريون على جواز التوسل بذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وما توجيه ذلك؟ نعم،
التوسل بالفضلات بالوضوء وبالدم وبالشعر وبالريق ومشاكل ذلك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت عن الصحابة شيء من ذلك فهو على سبيل الاجتهاد، والأحوط أنه لا يتبرك بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من الرقية والنفس، فهذا مشروع جائز لا حرج فيه. الله أعلم،
صلى الله وسلم عليه وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يسرني أن أرى هذا المنظر الذي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. والحقيقة يطلب العلم لأهم الأهداف والمقاصد، يطلب العلم ليرفع الإنسان عن نفسه الجهل، فالجهل داء وسبب الشرور وسبب الشقاء في الدنيا والبرزخ والآخرة. والعلم نور يضيء الله عز وجل به لحامله لطالبه وحامله وناشره، والعمل به يضيء الله عز وجل له به الطريق إلى مرضات الله عز وجل ودار كرامته. فلنستصحب الصدق في الطلب والإخلاص في الطلب والمواصلة في الطلب بدون ملل وبدون تكاسل أو تغافل. فالأمر جد، أنت بحاجة العلم لترفع الجهل عن نفسك ولتعمل بعلمك ولتنشره أينما حللت وأينما كنت، وأن تصبر على ما ينالك من أذى أو تعب ونصب، سواء في حال الطلب أو في حال العمل أو في حال النشر. فالجزاء عند الله عز وجل عظيم وجزيل لطالب العلم وحامله وناشره، بشرط الإخلاص والصواب ودوام الاحتساب وابتغاء الأجر من الله عز وجل العزيز الوهاب. وهذه المجموعة التي بين أيديكم الآن وصيتي لكم أن تحتفظوا بها. ففي هذه المدة الوجيزة اليسيرة التي تقيمونها في هذا المكان حول الله وقوته ومشيئته، يمكن أن تستوعبوا ما فيها من متون وتعرفوا ما فيها من معاني، ثم ترجعون كل في محله بحول الله وقوته وبالسلامة، وتنشرون ما علمتم وفهمتم، هذا في مسجده وذاك في مجلسه وهذا مع إخوانه وأقرانه ومع أسرته، وهكذا كل مكان هو محل لنشر العلم. في المسجد وفي المدرسة وفي السوق وفي المجالس وكلما سنحت الفرصة لطالب العلم نشر ما عنده ولا يتجاوز، ينشر في حدود ما يعلم ولا يتجاوز ذلك. وهكذا بإذن الله ينمو العلم ويعظم الأجر ويرضى الرب تبارك وتعالى الذي رفع قدر العلم والعلماء كما درستم وكما سمعتم، وفقنا الله إياكم. وفي هذه المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم للتبرك والاستعانة بالله تبارك وتعالى. الله أعرف المعارف في اللغة العربية، وبقية أسماء الله الحسنى تضاف إلى هذا الاسم الكريم، لذا تقول الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، من أسماء الله، فهي تابعة له وتضاف إليه لا العكس. لا تقول الله من أسماء الرحمن، تقول الرحمن الرحيم من أسماء الله، إذن فهو أعرف المعارف لأنه دال على ذات الله المقدسة. والرحمن صفة لله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم صفة ثانية. وفي أوجه من الإعراب تلتمس من كتب النحو، وهذه المقدمة يطلق عليها براعة الاستهلال، لأن الناظم رحمه الله بدأها بما يدل على موضوعاتها، والموضوعات بيان التوحيد بالتفصيل، وبيان ما يضاد التوحيد كذلك بالتفصيل. وإذا عرف التوحيد بالتفصيل وعرف ضد التوحيد كذلك استفاد طالب العلم معرفة عظيمة لعقيدته، فهو يعمل بها وهو مطمئن، وينشرها في الناس وهو مطمئن أن يستفيد الناس من علمه، ويأمن على أنفسهم من غلطه. لذا قال الناظم رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أي ابتداء هذا المؤلف الذي هو أول مؤلفات الشيخ حافظ رحمه الله، وذلك بعد أن دخل المدرسة بسنتين، دخلها عام 60 1360، وألف هذا المؤلف في العقيدة عام 1362. والبدء ببسم الله وبالحمد لله هذه هي السنة في المؤلفات وفي المكاتبات وفي الخطب، لما في ذلك من البركة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. وفي قوله مستعينا منتزع من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله تبارك وتعالى نوع من أنواع العبادة، إذ لا نجاح لأحد في أمر من الأمور إلا إذا أعانه الله عز وجل عليه وأقدره. وفي قوله راض به أي بالله تبارك وتعالى معينا ومدبرا وحافظا وناصرا وحده دون سواه. وفي قوله والحمد لله كما هدانا، الحمد هو الثناء على الله بكل جميل على ما يليق بعظمته وجلاله، وهو لله تبارك وتعالى على سبيل الكمال وعلى سبيل الاختصاص. فاللام في قوله لله تفيد الاختصاص، أن الحمد الكامل هو لله وحده دون سواه. فهو سبحانه حمد نفسه وعلم الأمة أن يحمدوه في كثير من سور القرآن، ومنها قول الله تعالى في أفضل سورة أنزلت: الحمد لله رب العالمين. وهكذا في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي قوله سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الآية. وفي قوله عز وجل: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وفي قوله عز شأنه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، إلى غير ذلك من تكرار هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة الشاكرين لله والحامدين له على نعمائه وعلى كل حال من الأحوال. ومن جملة ما أنعم الله تبارك وتعالى به على من شاء من هذه الأمة هي الهداية، لذا قال الشيخ: كما هدانا، كأنه يقول: والحمد لله على هدايته لنا، هدانا إلى سبيل الحق. فالهداية هدايتان: هداية دلالة على فعل الخير وترك الشر، على فعل الطاعة وترك المعصية، على فعل موجبات رضا الله تبارك وتعالى وموجبات سخطه وأليم عذابه. وهذه الهداية أوحاها الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، وأمره أن يبلغ الأمة، فمن استجاب لدعوته نفعه الله تبارك وتعالى بهذه الهداية الكتاب والسنة وما في الكتاب والسنة من الدلالات على الخير والتحذير من الشر والبيان الواضح لطريق الجنة والبيان الواضح لطرق النار والعياذ بالله. وهداية ثانية وهي هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل بصلاح القلوب وصلاح الجوارح وصلاح النفوس وصلاح العقول. هداية توفيق يملكها الله عز شأنه، ولذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية توفيق. وأما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فيملكها البشر، وأئمتهم الرسل والأنبياء بيّنوا للناس ما أوحاه الله عز وجل إليهم، وطلاب العلم ورثة الرسل والأنبياء وجب عليهم أن يبينوا ما ورثوه وعلموه وبذلوا جهودهم فيه مخلصين لله تبارك وتعالى في ذلك. لذا رفع الله عز وجل قدرهم ومقامهم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فطوبى لمن سلك طريق العلم صادقا مخلصا محبا راجيا في الله تبارك وتعالى أن يجزيه أحسن الجزاء، ولا يطلب العلم الشرعي إلا من أحبه وأحب من أنزله وأحب من بلغه. أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب كل ما أحبه الله وأحبه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيظفر بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المرء مع من أحب. أنت أحببت الرسول الكريم وأحببت ربك فوق محبة كل مخلوق، وأحببت الرسول الكريم فوق محبة كل إنسان حتى من نفسك، وأحببت من يحب الله ورسوله، فأنت تحشر مع من أحببت. فهنيئا لطلاب العلم الذين عرفوا قدر العلم ولماذا يطلب العلم. قال الشيخ: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. فهداية الله إلى سبيل الحق، والحق هو ما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، الكتاب العزيز الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وإلى السنة المطهرة التي هي الوحي الثاني، والكتاب والسنة صنوان لا يفترقان. يشهد بعضهما لبعض بالجودة والكمال والسلامة وحمل الهداية للأمة إلى غير ذلك من الفضائل والمحاسن. إذن فالحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز والسنة المطهرة من الأحكام وبيان الحلال والحرام والترغيب والترهيب وبيان الوعد والوعيد والحدود إلى غير ذلك من الموضوعات العظيمة التي من قرأ القرآن عرفها أو عرف الكثير منها. وهكذا السنة محلها من الكتاب محل رفيع، فيها البيان لما أجمل من آيات الكتاب كآيات الصلاة وآيات الزكاة وبقية الأحكام، بيانها بالتفصيل في السنة المطهرة كما جاءت السنة بأحكام مستقلة، وكما جاءت السنة بأحكام تتفق مع أحكام القرآن. فلا يجوز لأحد أن يقول نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة كما فعله الزائغون عن الحق ويستدلون بآيات يلبسون بها على الناس، منها قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومنها تبيانا لكل شيء وكأنهم لم يحتاجوا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كفر صريح. من ادعى أنه لا يحتاج إلى سنة رسول الله كفر بذلك. إذن فالحق بحذافيره كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم في كل زمان ومكان. هذه مصادر التشريع، هي الحق، ومنها الحق. وأول الحق، أول الحقوق كما سيأتينا، هو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، لأنه أول الأحكام وأول الحقوق وأول مسؤول عنه وأساس الدين وقاعدته، توحيد الله وعدم الإشراك به. فأكد الشيخ الحمد بقوله أحمده سبحانه، أي أثني عليه وأجله وأقدره، لأنه المستحق للحمد لما له على مخلوقاته من مخلوقات الأرض والسماء من الفضل والإنعام. سبحانه أي تنزيها له عن كل نقص وعيب. وهذه عقيدة المؤمنين، ينزهون ربهم عن كل نقص وعيب، ويثبتون له أسماءه الحسنى وصفات الكمال والجلال على كما علمهم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشكره الشكر على نعم الله عز وجل، والحمد والشكر مترادفان، أي لمعنى واحد. قد قال بعض العلماء بالفرق بينهما، بأن الحمد أعم من الشكر والشكر أخص. ولما كان الإنسان محل النقص والخطأ، قال المؤلف رحمه الله ومن مساوي عملي أستغفره. وفي الخطبة النبوية المعروفة ومن سيئات أعمالنا، أي نستغفره من سيئات أعمالنا. والله عز وجل هو غفار الذنوب، لمن تاب إليه وأناب كما قال وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأستعينه على نيل الرضا كما أسلفت. هذه الجملة منتزعة من قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ونيل رضا الله تبارك وتعالى يدرك بفعل طاعته وترك معصيته، بفعل الخير وترك الشر، بالطاعة لله عز وجل الذي أمرنا بطاعته، والطاعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والطاعة لمن أمر الله تبارك وتعالى بطاعته في حدود الشرع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي آيات كثيرة أمر الله بطاعة الوالدين وبطاعة من له حق الطاعة في حدود الشرع. والرضا من الله تبارك وتعالى من النعم العظيمة، لأن العبد إذا نال من الله الرضا نال كل خير. ظفر بخيري الدنيا والآخرة. قال وأستمد لطفه فيما قضى. القضاء والقدر من الله تبارك وتعالى أحد أركان الإيمان، وكل شيء بقضاء وقدر من الخير والشر والسراء والضراء والرخاء والشدة، القليل والكثير كله قد جرى به القلم، كما ثبت في الحديث أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر، بل لا بد أن يأتي كل شيء من سعادة وشقاوة ومن صحة ومرض ومن غنى وفقر ومن رخاء وشدة، وكل حدث من الأحداث سواء بفعل العباد أو بدون اختيارهم قد يرى به القلم، فلا بد أن يكون كما جرى به القلم. وهذا هو التقدير الأزلي الذي ترجع إليه جميع المقادير، تقدير في بطن الأم والتقدير الحولي والتقدير اليومي كلها ترجع وتعود إلى التقدير الأزلي. فالناظم رحمه الله أعلن افتقاره، بل افتقار الأمة جمعاء من عالم الأرض والسماء كلهم يفتقرون إلى الله تبارك وتعالى ويصمدون إليه في قضاء حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وفي جميع شؤونهم الدينية والدنيوية. ثم بعد ذلك دخل في الموضوع الذي أراد بيانه، وهو إظهار العقيدة التي يجب أن يكون عليها المسلم، فقال وبعد إني باليقين أشهد، أي أخبر بأنه باليقين لا بالشك يشهد ويخبر شهادة موصوفة بالإخلاص، شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. وهنا يتجلى بيان التوحيد وتصحيح الاعتقاد، أن يشهد الإنسان شهادة الحق أنه لا تجوز العبادة إلا لله الخالق الرازق الإله الواحد المدبر لجميع الأمور والمتصرف في الكون بأثره بما يشاء ويريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذن لا عبادة يجوز أن يتوجه بها العبد إلا لله المستحق لأن يعبد فلا يكفر. ثم وصف الله تبارك وتعالى ونزهه عن النقائص والعيوب فقال: من جل عن عيب وعن نقصان، أي ترفع الله عز وجل عن العيوب وعن النقصان. وإذا نفيت عن الله النقائص والعيوب وجب أن تثبت له صفات الكمال والجلال والجمال. والذين يصفون الله بالنقص والعيب هم أعداء الله وأعداء الإسلام والمسلمين، كما فعلت اليهود حيث أخبر الله عنهم بذلك. ورد عليهم بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأما المؤمنون فإنهم ينفون عن الله جميع النقائص والعيوب ويثبتون له صفات الكمال والجلال باطنا وظاهرا. فهذا البيت ضمنه المؤلف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والذي يليه ضمنه معنى شهادة أن محمد رسول الله بقوله: وأن خير خلقه محمدا. من جاءنا بالبينات والهدى، وهذا هو الحق، أن خير الخلق من عالم الأرض والسماء هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الهاشمي عليه صلوات الله وسلامه. لا يفضله ملك ولا نبي ولا من دونه، فهو خير خلق الله أجمعين. هذه عقيدة المؤمنين. ومن أوصافه التي هي أكمل الصفات وأجلها بأنه جاء بالبينات من عند الله، وجاء بالهدى من عند الله تبارك وتعالى. البينات التي تبين بها الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي، وبالهدى الذي هو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. وعموما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل فضيلة دعا إليها وعمل بها ونشرها وبلغها في الأمة، وأمر ورثته من طلاب العلم أن يبلغوا ما بلغ. والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في أسئلة شيخ؟ في أسئلة؟
في أسئلة؟
نعم.
تفضل تفضل بعضها.
طيب اختار من اختيار.
لا إله إلا الله. أخاف أن الأسئلة كتابة تشغلهم عن الذكر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول
تفضل علمك.
يقول فضيلة الشيخ زيد المدخلي، نشهد الله على محبتكم في الله ومن أجله، صحبتم الشيخ أحمد النجمي رحمه الله مدة طويلة، فهلا حدثتمونا عنه بما يثلج صدورنا ويجعلنا نتذكره ونذكره بخير وندعو له أثابكم الله؟
أولا أن الدعوة بالخير له ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أمر مطلوب وفيه الأجر الكثير، فقد جاء في الآثار أن من دعا لأخيه المؤمن كان له بكل دعوة بكل مؤمن حسنة. إذا دعوت عموما للمؤمنين والمؤمنات كسبت من الحسنات ما لا يحصى، فهذا يبذل، وبالأخص للعلماء الذين إذا ذهب العالم منهم كما جاء الحسن البصري رحمه الله يقول موت العالم ثلمة في الإسلام لا يشدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. فالحديث عن الشيخ أحمد يحيى النجبي رحمه الله لا تكفي له هذا الوقت لأننا على انصراف، لكن أعيدكم إن شاء الله تعالى بحديث عنه وعما عرفته. وأما الدعوة لا تتأجل، دعوتكم له لا تتأجل إلى وقت البيان، من الآن ندعو له ويدعو بعضنا لبعض، والله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، وإن شاء الله على وعدي إن شاء الله تعالى.
هذا طلب، يقول السائل أنك أنت شيخنا وشيخ المنطقة بعد وفاة شيخنا النجمي رحمه الله، فنرجو منك أن تصبر علينا وتتحملنا وتدعو لنا بالخير.
حقيقة طلب طيب من عاقل، والصبر من الواجب أن يكون متبادل بين المعلم وبين المتعلم، وليعلم الجميع أن المعلم والمتعلم في الأجر سواء، ومنزلتهم عند الله عز وجل رفيعة، ويتفاضلون بقدر ما يقوم بقلوبهم من الإيمان والحب لطلب العلم. فأبشركم أن المنطقة فيها خير كثير من أهل العلم والجامعيين، ونتعاون بحول الله جميعا على المواصلة في الطلب والنشر، كل في محله، وطالب العلم كالغيث أينما حل نفع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في إحدى النسخ في قوله بالحق مألوها، هل هو صواب؟ نعم، النسخة اللي عندنا موجود بالحق مألوه، في عندنا بالحق مألوه، وهو يقول
ما هو الملاحظ
هنا في النسخة عندنا مألوه صفحة كم؟ 103. يقول هنا بالحق مألوه سوى الرحمن، بالحق مألوه
قبله
يقول: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان.
ما في غلط، نائب فاعل. مألوه نائب فاعل، ما في غلط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس يوم الجمعة جمعة مباركة، يعني التهنئة، يهنئ بعضهم بعضا بهذه اللفظة جمعة مباركة؟
هذه ليست من السنن، بس يعتبروها دعوة، يعني من الدعاء، يعني جعل الله عليك هذا اليوم مباركا، لكن ليس شيء وارد عن السلف بأنه كان يقول بعضهم لبعض هذا. والابتصار الحقيقة على السنن فيه الصلاح والفلاح. لكن إذا قال له: تقبل الله سائر أعمالك، سوى يوم جمعة وغيره، تقبل الله منا ومنك، لا حرج.
أصبحت الشيخ اليوم منتشرة كل جمعة؟
لا، هذه ليست من السنن، حسب ما أعلم بأنها ليست من سنة السلف. إذا تلاقوا يوم جمعة قال بعضهم لبعض هذا الكلام، يدعو أن يتقبل الله من الجميع، وهذا في كل وقت من الأوقات.
حسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في البخاري تعليقا جزما به أن جرير بن عبد الله كان يضع سواكه في الماء ويأمر أهله بالوضوء منه، وصححه المحدث الألباني أو حسنه في صحيح أبي داود، فهل يستدل به القبوريون على جواز التوسل بذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وما توجيه ذلك؟
هذا نسمة الأول.
جاء في البخاري تعليقا جزما به أن جرير بن عبد الله كان يضع سواكه في الماء ويأمر أهله بالوضوء منه، وصححه أو حسنه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، فهل يستدل به القبوريون على جواز التوسل بذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وما توجيه ذلك؟
التوسل بالفضلات، بالوضوء وبالدم وبالشعر وبالريق ومشاكل ذلك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن ثبت عن الصحابة شيء من ذلك فهو على سبيل الاجتهاد، والأحوط أنه لا يتبرك بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من الرقية والنفث، فهذا مشروع جائز لا حرج فيه. الله أعلم،
صلى الله وسلم عليه.